قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كريت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. وآخر حديث في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر هذه الأمة. اسمعوا حديث ابن عباس. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين. ولعلك تعجب لما حدثنا مسدد قال أخبرنا وأخبرنا وفلان وفلان وسلسلة طويلة عريضة. لا، علماء الحديث هؤلاء رجال معروفون، من مسدد، من إسماعيل، من عبد الحميد، الجيد القوي الحافظ العدل تقبل روايته، غير العدل الحافظ الفاسق لا تقبل روايته. لهذا يذكرون السند، لأن كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد قيد الله جل وعلا من أهل العلم من خدم هذا الحديث، لأن هذا الحديث عبارة عن تشريع. هذا التشريع الله جل وعلا شرعه لنا عن طريق النبي المصطفى، فإذا لابد أن يتحرى بأن هذا صحيح وأن هذا باطل وأن هذا ضعيف وأن هذا لا يقبل. لذا يذكرون السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنيه في يوم مطير كيومنا هذا: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على السلام، حي على الفلاح. يوصي مؤذنه، ولكن قل صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، أمر ما عقلوا، أمر ما مر عليهم. لما يا ابن عباس تقول هذا؟ ولما تأمر المؤذن بهذا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد فعل ذا، يعني فعل هذا الأمر، من هو خير مني. من هو خير من ابن عباس؟ صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. الجمعة حق واجب، لا يجوز للمرء أن يتخلف عن يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة إلا إذا كان معذورا، عذر يعلمه الله. لكن عذري أنا أريد أن أذهب إلى المجزرة في الساعة 11:30 لأشتري خروف. ما تشتري يا حبيبي إلا في يوم الجمعة وفي هذا الوقت؟ بعد العصر ما يجوز، بعد صلاة الصبح ما يجوز، إلا الساعة 11:30 حتى لا يحضر جماعة الإسلام وجماعة المسلمين. العذر الذي يقبله الله: مسافر، مريض، امرأة، ممرض، خايف من عدو، خايف من مدين. أعذار معلومة عند أهل العلم، ليس الموضوع كما أرى وكما ترى وكما أهوى وتهوى. هذا دين الله، هذا شرع الله. يا أخي أنا وأنت إذا وصلنا إلى الإشارة، إشارة المرور، وكانت حمراء، أنا أعلم أنني إذا مررت أعاقب 300 ريال سعودي وحبس 6 أيام، والله ما أمشي، بمجرد أن آتي أقف، ولو قيل لي امشي امشي لا أمشي، 300 ريال، لكن الله يأمرني فلا أتمر وينهاني فلا أنتهي. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان في يوم جمعة، وكان اليوم مطيرا يعني ذا مطر، وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر مناديه ان ينادي ان صلوا في بيوتكم، فانكروا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن ذلك، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة يعني حق واجب، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. استدل بهذا الحديث حديث ابن عباس جماعة كبيرة من أهل العلم على أن المطر إذا كان يوم جمعة وكان وحل أو كان برد شديد أو كان حر شديد أو كانت ريح أو كانت عواصف شديدة أو كان زلزال لا قدر الله، للمسلمين أن يصلوا في رحالهم ولا يأتون إلى المساجد. إلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، لكن الإمام الشافعي والإمام أحمد اشترطا شرط، قال يجوز التخلف عن الحضور إلى صلاة الجمعة بشرط أن يكون المطر شديد يؤذي، وأما إن كان مطرا خفيفا رذاذ أو قطقط لا يؤدي ذلك إلى أن يتخلف المصلون عن صلاة الجمعة وإقامة الجمعة. أما الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فإنه كان يرى أنها لا تترك الجمعة ولا يتخلف عن الجمعة بسبب المطر، بل إن عليهم أن يأتوا ويصلوا الجمعة على أي حال إلا إذا كان في السفر. وسئل الإمام مالك رحمة الله تعالى عن ذلك فسكت ولم يجب، وقال لا أرى ذلك بعد ذلك إلا في السفر. على أي حال هذا اجتهاد أهل العلم، ومن هنا تعلمون وجوه الخلاف. جماعة قالوا سواء كان المطر قليلا أو كثيرا يتخلف عن الجمعة، والتخلف عن الجمعة كبيرة من الكبائر ومصيبة عظمى على المرء المسلم العاقل البالغ المستوطن المقيم بالبلد يتخلف عن صلاة الجمعة. إن تخلف عن صلاة الجمعة توجه إليه وعيد من قبل الرب، من قبل الرب هذا الوعيد الشديد لا يمنعه مانع ولا يصرفه صارف، لأن ذلك فعل العزيز العليم الجبار المتكبر القهار الذي لا يمنعه شيء. بين لنا ذلك رسول الله في غير ما حديث من هذه الأحاديث، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يا ويل من ختم الله على قلبه. لا ينال السعادة في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ناوى الله وحارب الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بأمر، والأمر يحمل على الوجوب، إلا إذا صرفنا صارف وجدنا صارفا يصرفه عن الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب شيء إلا ما استثناه الدليل. إذن المقيم في بلد غير مريض، ليست امرأة ولا عبدا مملوك ولا محبوس في سجن أو مريض أو ممرض أو خائف من سبع من مدين يأخذه ويذهب به إلى السلطات، إن تخلف سمعتم وعيده. وقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إلا في السفر، المسافر لا تجب عليه الجمعة. المسافر الذي انتقل من بلد إلى بلد واحتاج إلى زاد واحتاج إلى راحلة واحتاج إلى أن يودع أهله، يعني المسافر من خرج من بلده مسافة 80 كيلومتر وقال البعض أكثر، يحتاج إلى مركوب، يحتاج إلى زاد شراب، له أن يتخلف عن الجمعة ولا تجب عليه الجمعة. وما أكثر أسفار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر إلى طيبة الطيبة وقام هذه العاصمة، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، وبنى هذا المسجد أو استقر بقباء ونزل في قباء على سعد بن خيثمة وعلى كلثوم بن الهدم، أقام 14 يوم وقيل 6 أيام، بنى فيها مسجد قباء، وبعد ذلك خرج من قباء قاصدا هذا الموضع عند بني عمرو بن عوف أخواله، نزل في هذا الموضع. بينما هو في الطريق قريب من قباء دخل وقت صلاة الجمعة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، وادي رانناء، وصلى صلاة الجمعة وخطب أول خطبة: أيها الناس، أيها الناس، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام، صلوا الأرحام. والله خطبة عجيبة، الكل يحفظها والكل يعلم معناها: أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. لا تحتاج إلى شرح، انتهى من السلام أتى إلى هذا الموضع. وكان لا يقيم عاما كاملا منذ أن وطئت قدمام في طيبة، إلى غزوة، إلى حج، إلى عمرة، هذه سفرات رسول الله. في عام حجة الوداع، وكانت في السنة 10 من الهجرة، خرج من المدينة يوم الخميس وأتى إلى قباء، إلى ذي الحليفة أبار علي بعدما صلى هنا الظهر ذهب إلى بار علي صلى العصر هنالك يوم الخميس. نزل عليه جبريل قائلا له: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق. فصلى في ذاك الوادي المبارك صلاة العصر، المغرب، العشاء، بات بها، صلى الصبح، صلى ظهر الجمعة، ما صلى جمعة، ظهر، لأنه مسافر. إذن المسافر لا جمعة عليه. أول خروجه من المدينة أدرك جمعة، ما صلى جمعة وإنما صلى ظهر، صلى العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر. بعدما انتهى من صلاته وهو في مجلسه قال: لبيك اللهم لبيك بالحج. اختار الحج، نوى وهو جالس، ركب على الناقة، لبى، نوى لبيك اللهم لبيك بالحج وهو على راحلته. مشى قليلا ناحية المغرب، صعد على موضع سمى البيداء عند شركة الكهرباء اليوم. طريق الهجرة على اليسار وطريق البيداء على اليمين. الناس اليوم يسلكون طريق الهجرة، متى ما أتوا إلى ذي الحليفة أبار علي توجهوا إلى طريق الهجرة. ومن قبل سنوات، قبل أن يقام هذا الطريق، كان الطريق إلى ناحية البيداء. صعد على البيداء، جاءه جبريل وقال له: يا محمد قل عمرة في حجة. أدخل النبي العمرة على الحج، روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما، لا كلام في ذلك ولا يتوقف في ذلك. كل من اطلع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عليها علم أن النبي قارن. النبي بدأ بالحج مختارا له، ولكن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، فصار النبي قارنا صلوات الله وسلامه عليه. مضى، وصل مكة، خرج من مكة في اليوم الثامن، وذهب إلى منى وبات بمنى. أصبح الصباح، طلعت الشمس، توجه إلى عرفة، صلى في وادي عرنة، وموضع الشاهد هاهنا. وخرج في اليوم الثامن، يعني يوم الخميس. في يوم الجمعة وإذا به صلوات الله وسلامه عليه بعرفة، صلى ظهرا ولم يصلي جمعة، ما صلى جمعة، صلى الظهر والعصر، جمع بينهما جمعة تقديم، يريد أن يصلي العصر في وقت الظهر استعدادا لمناجات الله وملاقات الله والتضرع إلى الرب لا إله إلا هو. من قرابة الساعة الثانية ظهرا إلى أن غربت الشمس وهو على ناقته القصواء مستقبلا القبلة، مستقبلا ناحية الكعبة، الشمس في وجهه، هو على البعير، على الناقة، ما أكل، ما شرب، يسبح، يهلل، يكبر، وهو رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فكيف بي وبك؟ كيف بي وبك نكون في يوم عرفة في لعب وله وتجول وما إلى ذلك؟ ما صلى في ذلكم اليوم جمعة بالتأكيد، لا إشكال في ذلك. يوضح ذلك الخلاف الذي جرى بين الإمام مالك وبين الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة. محمد بن الحسن قدم إلى المدينة ولقي إمام دار الهجرة بالمدينة وتذاكرا في شأن صلاة النبي يوم عرفة، هل صلى النبي ظهرا أم صلى النبي جمعة؟ لأن الوقوف كان في يوم جمعة. الإمام محمد بن الحسن كان يرى أن النبي صلى جمعة، الإمام مالك قال لا، ما صلى إلا ظهر. احتدم الخلاف بين عالمين جليلين قرمين جبلين كبيرين، لا بد من الإدلاء بالحجة، والحجة قال الله وقال رسول الله. طال البحث، النتيجة قال الإمام مالك للإمام محمد بن الحسن: أنت تقول إن النبي صلى جمعة، فهل جهر النبي بالصلاة بالقراءة أو أسر؟ وهذا معلوم مكتوب عند أهل العلم وبخاصة علماء الحديث. قال محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه: النبي أسر ما جهر. وكلنا يعلم أن الإمام في صلاة الجمعة يوم الجمعة يجهر. عندها رجع محمد بن الحسن وأخذ بقول الإمام مالك، بل التعبير الصحيح أخذ بالحق، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مقصودي من هذا الكلام أيها الأخ أن النبي مسافر ما صلى جمعة. لو أنني مسافر وأتيت إلى بعض المساجد في الطريق وحان وقت صلاة الجمعة ودخلت المسجد وصليت مع المصلين الجمعة، أجزأ ذلك ولا يجب علي أن أعيد وأصلي الظهر. لكن الكلام في الوجوب، هل يجب على المسافر أن يصلي جمعة أم لا؟ الجواب: لا يجب، وإذا صلى أجزاه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما بعض ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لما قال هذا الكلام، لما قال للمؤذن نادي صلوا في بيوتكم، المجتمع في ذلك اليوم أنكروا على ابن عباس، فأجابهم ابن عباس قائلا: قد فعل ذا، إشارة إلى هذا الفعل الذي أنكرتموه علي، قد فعل ذا من هو خير مني. من خير من ابن عباس؟ صاحب هذا القبر. وهل بعد كلام رسول الله كلام؟ وهل بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام قول؟ لا والله، إلا لمعاند متعصب يقول: لو صح الحديث عن النبي، أو لو صحت 100 حديث عن النبي وجاءني قول عن الإمام، قدمت قول الإمام على 100 حديث عن رسول الله. هذا متعصب لا يحب الإمام ولا يحب رسول الله، بل لا يحب الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، أولئك هم المؤمنون. وهذا الأمر يتمثل فينا اليوم، ويوجد في كثير منا اليوم. رأيت إنسانا على منكر: يا فلان هذا العمل منكر. ولأضرب بذلك مثل: دبلة من ذهب يلبسها رجل. يا أخي المسلم، أنت مسلم، أنا مسلم، الله حرم على الرجال المسلمين أن يتحلوا بالذهب، جاز للرجل المسلم أن يتملك من الذهب قدر أحد ذهب. املك ما بين الأرض والسماء الأولى ذهب جائز، ولكن لا يجوز أن تلبس خاتم الذهب. هذا القول، لأن النبي قال. وأقول له: النبي صعد على المنبر، أخذ قطعة من ذهب، أخذ قطعة من حرير، وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائه. أوه يعني تريدون منا أن نعمل ما عمل النبي وأن نأخذ بقول النبي ونحن في القرن 20 و21؟ يا أخي الناس تقدموا ووصلوا إلى الفضاء ونزلوا على القمر وعلى المريخ وأنتم حرام وحلال؟ هذا الذي يقول هذا معتقد كافر خارج من دائرة الإسلام، ليس بمسلم. وسيريه الله جل وعلا النقم التي لا يقوى عليها. الذين طلعوا إلى المريخ أو نزلوا بالقمر ما نزلوا وما طلعوا بمحاداتهم لله ولا رسول الله، وإنما طلعوا بالعلم، والعلم متاح لهم ولك ولزيد وعمر، وكل من تعلم استطاع أن يفعل ما فعله. الباز أول من نظر على كما يقولون على القمر وقال لا إله إلا الله، سمع الناس ذلك في المذياع مسلم. أول رائد صعد إن صح أنه نزل كان معه هذا الذي يسمى الباز مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما صعد لأنه مسلم فقط، صعد لأنه مسلم ولأنه تعلم، والعلم يدعونا إلى أن نفعل هذا الشيء. ولو قرأنا آثار من قبلنا سلفنا القرون الأولى، من الذي اخترع الطيران؟ من الذي اخترع علم الرياضة؟ من الذي اخترع علم الفلك الجيولوجيا وما إلى ذلك؟ الرواد الأولون مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمير سلمان بن سلطان، الأمير سلطان بن سلمان ديسكفري صعد وهو مسلم، لكن ليس الإسلام هو الذي أطلعه، ولكن عندما تعلم ما يتعلم الناس استطاع أن يجاري ويمشي ويفعل. إذن لا تدع شرع الله ولا تدع دين الله تبارك وتعالى بدعوى أن الإسلام مؤخر وأن الإسلام مثبط وأن هذا عندكم حرام وهذا حرام، والشرقيون والغربيون يقولون ما لا يتقيدون وما إلى ذلك. هذه القولة يا إخواني لا تصدر من مسلم، لا تصدر من إنسان مسلم. إذن لا يجوز أن أتحلى بالذهب، لأن التزين للمرأة، المرأة تتزين بالذهب، حلي على عنقها على يديها، تملأ يديها ذهب لأنها تتزين لزوجها. وأما أنت الرجل فالأمر كما قال الشاعر في الرجال، قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر ثوبها وتأخذ لها حقيبة صغيرة فيها خاتم وفيها رشرش وفيها عقد، وتلبس ومراءة وكحل، وشغلها دائما كذا. وأما نحن فلا، المرأة لا يجوز لها أن تأكل في إناء ذهب ولا تشرب في إناء ذهب ولا تكتحل بمرود من ذهب ولا شاي في فنجان من ذهب، وإنما أباح الله تعالى لها فقط أن تتزين لزوجها بالذهب وما إلى ذلك، والله المستعان. ابن عباس قال: فعل ذا من هو خير مني، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الشاب المعلم الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بتعليم التأويل، كان شديد الحرص وكان شديد التمسك بأقوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا مانع من أن أذكر لك مسألة، المسألة تتعلق بالحج والعمرة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن من أتى للحج في أشهر الحج، أشهر الحج شوال القعدة عشر من ذي الحجة، من أتى مكة يريد الحج إذا ما أتى إلى الميقات تتوجه إليه أمور ثلاثة: إما أن يدخل بنية العمرة فقط، أو يدخل بنية الحج فقط، أو يدخل بنية العمرة والحج معا. ابن عباس يرى أن من أراد أن يدخل بنية الحج أو يدخل بنية الحج والعمرة معا، يرى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليه شرط. الشرط: إذا أخذ معه الهدي خروف جاز له أن ينوي الحج، جاز له أن ينوي يجمع بين الحج والعمرة. إذا لم يكن معه الهدي لا يدخل إلا بالعمرة فقط. هذه مسألة تحتاج إلى فهم. الذي يريد أن يدخل مكة للحج في زمن الحج، إن أراد أن يدخل بنية الحج أو أراد أن يدخل بالجمع بين الحج والعمرة قارنا، ابن عباس يقول لا يدخل قارنا ولا مفردا إلا إذا ساق الهدي. أما إذا أراد أن يدخل بالعمرة يدخل بالعمرة وبعد ذلك يحرم بالحج من داخل مكة. قالوا له أبو بكر يقول لا، عمر يقول لا. أبو بكر رضي الله عنه دخل بنية الحج، وعمر دخل بنية الحج. قال لهم ابن عباس: أبو بكر لما دخل مفردا للحج كان معه الهدي، ومن كان معه الهدي أفرد أو قرن. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل بنية الحج فقط كان معه الهدي. جلسوا يجادلون ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبو بكر عمر؟ أقول لكم قال رسول الله، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه في عام حجة الوداع نوى الحج أولا، وبعد ذلك أدخل العمر على الحج، وبعد ذلك لما وصل إلى مكة والصحابة معه، منهم من نوى الحج فقط، منهم من جمع بين النية الحج والعمرة، منهم من ذهب بالحج فقط بالعمرة فقط. لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وانتهوا، قال لهم رسول الله: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. الذي كان قارنا أو كان مفردا الحج ولم يسق معه هدي فليجعلها عمرة. الصحابة في ذلك اليوم قرابة 100,000 وزيادة، كلهم تحللوا إلا جماعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أسماء، طلحة، المقداد، جماعة لا يبلغون مقدار أصابع اليدين، بقيتهم طافوا سعوا بين الصفا والمروة، حلقوا، أقاموا اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن نوى الحج من داخل مكة وذهبوا. هذه مسألة طويلة الذيول، ولكن الشاهد أن ابن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. لا قول لأبي بكر عمر ولا قول لأحد بعد قول رسول الله. أبو بكر عمر يؤخذ بأقوالهما وعلى الرأس والعين، الصحابة يؤخذ بأقوالهم على الرأس والعين، شريطة ألا يوجد قول رسول الله. أما إذا وجد قول رسول الله فلا قول لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم. لذا يجب علينا أن نعلم مقدار رسول الله، وأن نتمسك بهدي رسول الله، وأن نلزم باب رسول الله وأن نمشي على المحجة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.